أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لا تعدد الولي، قلنا بأنه الاحتمالات متعددة. الاحتمال الأول هو الاشتراك والتوزيع، الاحتمال الثاني هو أن يكون الوجوب على نحو الوجوب الكفاية فيجب الجميع على الجميع بنحو الوجوب الكفاية، الاحتمال الثاني هو أنه يصار إلى القرعة، هناك احتمال رابع لم نذكره في الدرس السابق اختاره الشيخ ابن إدريس، وهو سقوط الوجوب باعتبار أن الوجوب القضاء مختص بالولد الأكبر الذكر، ومع التعدد ليس هناك أكبر فيسقط وجوب ماذا؟ وجوب القضاء. في الحقيقة الأمر يدور بين ماذا؟ بين الاحتمالين الأول والثاني، يعني احتمال الاشتراك والتوزيع واحتمال الوجوب الكفاية، الأمر يدور بين هذين الاحتمالين. قيل بأن المعروف كما ذكرنا أن المعروف أو الأكثر ذهب إلى ماذا؟ إلى الاشتراك والتوزيع، هكذا قالوا. من ممن ذهب إلى الاشتراك والتوزيع؟ الشيخ الأنصاري ذهب إلى الاشتراك والتوزيع، واستدل له بهذا الدليل، بأن دليل وجوب القضاء يكون مجملا لا يعلم أن الوجوب على أين بأين كيفية يكون، لا يفهم منه التوزيع الاشتراك والتوزيع كما لا يفهم منه الوجوب الكفائي، فيكون مجمل من هذه الناحية. فإذا كان الدليل مجملا حينئذ لابد من الرجوع إلى الأصول، والرجوع إلى الأصول يقتضي ماذا؟ الالتزام بالاشتراك والتوزيع. لماذا؟ يقول لأن نصف ما في ذمة الميت هذا ثابت على كل واحد منهما قطعا، نصف ما فات الميت ما في ذمة الميت واجب على كل واحد منهما حتما، بمعنى شنو؟ سواء كان سواء قلنا بالاشتراك والتوزيع أو قلنا بالوجوب الكفائي، على كلا التقديرين نصف ما في ذمة الميت يثبت على كل واحد منهما، هذا يجب عليه النصف هذا يجب عليه النصف. إن قلنا بالتوزيع والاشتراك فواضح يجب النصف على كل واحد منهما، إن قلنا بالوجوب الكفاية أيضا واضح لأنه بالوجوب الكفاية معناه يجب الجميع على كل واحد منهما، لكن على نحو الوجوب الكفاية الجميع يجب على كل واحد منهما. إذن المتيقن هو أنه يجب نصف ما في ذمة الميت على كل واحد منهما، هذا متيقن، فيؤخذ بهذا المتيقن وينفى الزائد بماذا؟ بأصل البراءة، لأنه يشك في أنه هذا الذي يجب عليه نصف ما في ذمة الميت هل يجب عليه أزيد من ذلك أو لا، هذا الشك من ينشأ من أنه هل نقول بالتوزيع أو نقول بالوجوب الكفائي، إن قلنا بالتوزيع فلا يجب عليه شنو ما زاد على ذلك، وإن قلنا بالوجوب الكفائي يجب عليه ما زاد على ذلك لكن على نحو الكفاية، فينفى ما زاد بماذا؟ بالأصل، فيقتصر على النصف، هذا يجب عليه النصف هذا يجب عليه النصف، وهذا معناه التوزيع والاشتراك. الذي يظهر من السيد الماتن في كتاب الصلاة هو التفصيل، بينما إذا كان الفائت قابل للقسمة والتقسيط بلا كسر، إذا كان كذلك فيلتزم بالاشتراك فيلتزم بالاشتراك والتوزيع، وبينما إذا كان الفائت لا يقبل القسمة ولا يقبل ماذا؟ التقسيط، ما يقبل القسمة كما إذا كان فردا عددا فرديا فاتته 9 أيام، فاتته صوم 11 يوم، لا يقبل القسم هذا. هنا التزم بماذا؟ بالوجوب الكفائي، ففصل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما فات الميت، ما فات الميت يكون قابل للقسمة فيلتزم بالاشتراك والتوزيع، إذا لم يكن قابل للقسمة فيلتزم بالوجوب الكفائي. وقد صرح بذلك في ماذا؟ في هذا البحث، لكن في كتاب الصلاة. قد يستدل الأول يعني الاشتراك والتوزيع مضافا إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري بأن يدعى هكذا الدعوى، بأنه يقول أن الظاهر من الأمر بالمتعدد على المتعددين، الظاهر من ذلك هو الاشتراك وماذا؟ والتوزيع. أن عندما يخاطب المتعددون بماذا؟ بوجوب أمر متعدد، هذا يكون ظاهرا في الاشتراك والتوزيع. اشتراك والتوزيع يعني ماذا؟ يعني أنه لو امتنع أحد الوليين عن الاتيان بحصته فلا يجب على ماذا؟ على الولي الآخر شنو؟ الاتيان بها، وإنما يجوز له أن يقتصر في ماذا؟ على ما أصابه بعد الاشتراك، بعد شنو؟ بعد التوزيع. هذا معنى الاشتراك والتوزيع، هذا يجب عليه النصف، هذا يجب عليه النصف، حتى لو امتنع الثاني لا يجب على ذلك أزيد من حصته، وإنما يجوز له الاقتصار ماذا؟ على حصته فقط، بخلاف الوجوب الكفائي فإنه لو امتنع أحدهما يجب على الآخر الاتيان بتمام ما فات ماذا؟ ما فات على الميت. في المقابل قد يقال بأن الصحيح في محل الكلام وفاقا لكثير من المحققين المتأخرين بالخصوص، وفاقا لهم هو ماذا؟ هو الالتزام بالوجوب الكفائي مطلقا، يعني سواء كان ما فات الميت قابلا للتقسيم أو كان ما فات الميت غير قابل شنو للتقسيم، الالتزام بالوجوب الكفائي حتى إذا كان الفائت قابل المن للقسمة، مع ذلك يلتزم بالوجوب الكفائي لا بالقسمة والتوزيع. وذلك باعتبار بدعوى أن المستفاد من نصوص الباب خصوصا صحيحة حفص المتقدمة، المستفاد منها هو أن ما يجب قضاءه على الولي هو ما فات الميت، هذا واضح من الرواية، ما فات الميت يجب على وليه ماذا؟ أن يقضيه عنه. والمقصود ما فات الميت شنو؟ ما فات الميت هذا عنوان، ما يفوت الميت يجب قضاءه على من؟ على الولي. وهذا يستفاد بشكل واضح من نصوص الباب. حينئذ إذا كان الفائت متعددا كما هو المفروض، هكذا يفرض في محل الكلام أن الفائت متعدد سواء كان قابل للقسمة أو لم يكن قابل شنو للقسمة، فات الميت صيام 10 أيام أو فات الميت صيام 9 أيام، ظاهر الدليل هو أن ما فات الميت يجب قضاءه على من؟ على الولي، الولي يجب عليه أن يقضي تمام ما فات الميت سواء كان قابلا للقسمة أو لم يكن قابلا علما للقسمة. حينئذ نقول بأن الولي إن كان واحدا غير متعدد فماكو مشكلة في أن يلتزم بأنه يجب عليه أن يقضي ماذا؟ أن يقضي تمام ما فات الميت سواء كان قابل للقسمة أو لم يكن قابل علما للقسمة، هذا بلا إشكال هذا يثبت. وإنما الكلام فيما إذا كان الولي متعددا كما هو محل الكلام. أيضا نقول بأنه يجب على هذا الولي المتعدد أن يقضي شنو؟ أن يقضي تمام ما فات ماذا؟ ما فات الميت، أيضا من دون فرق بين أن يكون قابلا للقسمة أو لا يكون قابلا للقسمة، يجب عليه أن يقضي. ماذا؟ فعليه قضاؤه، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، يقضي عنه ماذا؟ يقضي عنه ما فاته مطلقا، ما فاته مطلقا يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فإذا كان أولى الناس بميراثه متعدد، أيضا يجب عليه ماذا؟ أن يقضي عنه تمام ماذا؟ تمام ما فاته. هذا يفهم من عندما يكون متعدد ويخاطب هذا المتعدد بماذا؟ بأنه يجب عليك قضاء ما فاته، وأنه يجب على كل واحد منهما أن يقضي عليه ماذا؟ تمام ما فات. بمعنى أن الخطاب بقضاء ما فات، تمام ما فات، يوجه إلى كل منهما، لا يوجه إلى أحدهما، وإنما يوجه إلى كل منهما بعد فرض التعدد وبعد فرض صدق عنوان أولى الناس بميراثه على كل واحد منهما. فهو يخاطب، هذا يخاطب بقضاء ما فاته، وهذا أيضا يخاطب بقضاء ما فاته، ولا داعي لتخصيص الخطاب بأحدهما، وإنما يخاطب كل منهما بقضاء ما فاته. كيف إذا كان الولي واحدا يخاطب بقضاء ما فاته؟ يقضي عنه أولى الناس بميراثه. إذا كان متعددا أيضا يخاطب هذا المتعدد بقضاء ماذا؟ بقضاء ما فات. يخاطب هذا المتعدد ما معناه؟ معناه أن كل واحد منهما يخاطب بقضاء ما فات، فهذا يخاطب بقضاء ما فات الميت، وهذا أيضا يخاطب بقضاء ما فات الميت، والمفروض أن ما فات الميت هو متعدد، فهذا يخاطب بالمتعدد وهذا يخاطب بالمتعدد، وهذا معناه الوجوب الكفائي. هذا ليس معناه الاشتراك والتوزيع، وإنما هذا معناه وجوب الجميع على كل منهما، وجوب الجميع على كل منهما. هذا يجب عليه قضاء ما فاته، وهذا أيضا يجب عليه قضاء شنو؟ قضاء ما فاته، وهذا لازمه ماذا؟ لازمه الوجوب الكفائي للاشتراك ماذا؟ والتوزيع. والحاصل أن الوجوب الكفائي أن وجوب المتعدد على الطبيعي الصادق على الواحد والمتعدد اللي هو أولى الناس بميراثه، هذا طبيعي يصدق على الواحد ويصدق على من أيضا؟ على المتعدد. وجوب المتعدد على الطبيعي الصادق على الواحد والمتعدد يستلزم الوجوب الكفائي في حال التعدد، إذ لا يحتمل الوجوب الشنو؟ العيني. ما يحتمل الوجوب العيني، واضح؟ ما يحتمل الوجوب العيني، لا بد أن يكون وجوب كفائي. شنو معنى أنا أخاطب هذا بقضاء جميع ما فاته، وأخاطب هذا أيضا بقضاء جميع ما فاته على نحو الوجوب الشنو؟ العيني. هذا واضح لا يمكن الالتزام به، لأن الفائتة الواحدة لا تقضى أكثر من مرة شنو؟ واحدة. ما يصير أطلب من هذا أن يقضي وأطلب من هذا أن يقضي، فلا يحتمل الوجوب العيني على الجميع على كل منهما، وإنما يكون ذلك متعينا في ماذا؟ في الوجوب الكفائي. فيخاطب كل منهما بقضاء تمام ما فاته، يخاطب كل منهما بقضاء تمام ما فاته، وهذا ينحصر بماذا؟ بأن يكون على نحو الوجوب الكفائي، إذ يكون الوجوب العيني في المقام غير محتمل، لأن الفائتة الواحدة لا توجب إلا قضاء واحدا، لا أكثر من قضاء واحد. قضاء واحد يصدر منها من الجميع، قضاء واحد يصدر من الجميع، فإذا صدر من الجميع حين يسقط عن من؟ عن الباقين، وهذا معناه الوجوب الكفائي. بل قد يقال أكثر من هذا لإثبات رأي الرأي الآخر وهو الوجوب الكفائي، قد يقال بأنه أن الواجب في المقام غير قابل علما للتعدد. يعني أساسا من قال بأن الواجب متعدد في محل الكلام؟ الواجب واحد، الواجب شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد الواجب؟ هو تفريغ ذمة الميت، هذا هو الواجب. الواجب هو تفريغ، يجب على ولي الميت أن يفرغ ذمته مما اشتغلت به، عما اشتغلت به من الصيام. فالواجب هو تفريغ الذمة، تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به. هذا شيء واحد لا يتعدد، هذا شيء واحد، تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به. افترض أن ما اشتغلت به الذمة متعدد، قضاء عشرة أيام، صيام عشرة أيام، أو صيام تسعة أيام، مفروض ما اشتغلت به الذمة متعدد، لكن الواجب وهو تفريغ الذمة شيء واحد ليس متعدد. ما عندنا تفريغ ذمم متعددة، هو واحد يخاطب الولي بتفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به، هذا ليس أمرا متعددا، هذا أمر واحد لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التعدد. وإن كان يقبل التعدد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلق التفريغ الذي هو ما اشتغلت به ماذا؟ الذمة، لأن ما اشتغلت به الذمة قد يكون واحدا قد يكون ماذا؟ متعددا. لكن الواجب ليس هو ما اشتغلت به الذمة، الواجب هو تفريغ الذمة الميت عما اشتغلت به، وهذا التفريغ أمر واحد وخوطب به المتعدد. هذا الأمر الواحد وجه الخطاب به المن إلى أولى الناس بميراثه، أولى الناس بميراثه عندما يكون متعددا، فيخاطب هذا المتعدد بتفريغ ذمة الميت، فكأنه قيل للمتعدد يجب عليك دفن الميت. على هذا الغرار يكون دفن الميت فعل واحد أمر واحد خوطب به المتعدد، هذا ظاهره ماذا؟ ظاهره الوجوب الكفاية. اشتراك والتوزيع إنما يجي احتماله عندما يكون الواجب متعددا، عندما يكون الواجب متعددا فيجي مسألة الاشتراك وماذا؟ والتوزيع. أما عندما يكون الواجب واحدا ويخاطب الجميع هذا يكون ظاهر في الوجوب الكفائي، كما هو الحال في دفن الميت، كما هو الحال في سائر الواجبات الكفائية. فعل واحد يخاطب به الجميع، ويخاطب به الجميع، وهذا ما يعني لا يختص بأحدهم دون ماذا؟ دون الآخر، فهو فعل واحد يخاطب به الجميع، فإذا قام به البعض يسقط ماذا؟ يسقط عن الباقي. وهذا هو معنى ماذا؟ معنى الوجوب الكفائي. والحاصل أن الواجب هو تفريغ الذمة، ذمة الميت عما اشتغلت به، كما هو ظاهر الأمر بالقضاء، الأمر يقضي عنه أولى الناس بميراثه، يعني يقضي عنه لغرض ماذا؟ لغرض تفريغ الذمة. فالواجب كما فهم الفقهاء هو تفريغ ذمة الميت للقضاء بعنوانه، يجب على الولي أن يفرغ ذمة الميت عما اشتغلت به، وهذا لا يتعدد بتعدد ما اشتغلت به الذمة، وإنما هو تفريغ واحد لما اشتغلت به الذمة، وإن كان ما اشتغلت به الذمة متعددا. ومن هنا يظهر أن التقسيط والتوزيع خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر دليل نصوص الباب، لأن مقتضى التوزيع والاشتراك ما قلناه من أنه لا يجب على كل واحد منهما أزيد من شنو؟ من حصته، هذا معنى الاشتراك والتوزيع، ما يجب عليه أكثر من شنو؟ أكثر من حصته، فبإمكانه أن يأتي بحصته ويسكت، حتى لو ترك الآخر شنو؟ الإتيان بماذا؟ بحصته، هذا لا يجب عليه أكثر من حصته، هذا معنى التوزيع، وهذا خلاف ظاهر الدليل. لما قلنا من أن ظاهر الدليل هو أنه يجب على كل منهما ما فات الميت، ما فات الميت يجب على هذا ويجب على هذا، مو أن ما فات الميت أن ما فات الميت يجب نصفه على هذا ونصفه شنو على هذا. ظاهر الدليل مو هذا، ظاهر الدليل هو أن أولى الناس بميراثه هذا الكلي الطبيعي الذي يصدق على الواحد وعلى المتعدد، هذا يجب عليه أن يقضي ما فات الميت. فإذا توجه الخطاب الاثنين كل منهما يخاطب بماذا؟ بأن يقضي ما فات، يجب عليك أن تقضي جميع ما فات الميت، ويجب عليك أن تقضي جميع ما فات الميت، على كل منهما هذا الخطاب يتوجه إليه، كل منهما يتوجه إليه هذا الخطاب. وهذا معنى أنه لو ترك أحدهما القيام بالصيام بأن كان عاصيا متمردا، ما يجب على هذا أن يأتي بتمام ما فات الشنم الميت. هذا هو ظاهر الدليل. فالالتزام بالاشتراك الذي مقتضاه كما قلنا هو جواز ترك ما زاد على حصته، هذا خلاف ظاهر الدليل، ومن هنا لا يصار إليه لأنه على خلاف ظاهر الدليل. ويؤيد هذا، يؤيد هذا هذا الشيء وما ذهب إليه مشهور المتأخرين من ماذا؟ من أن الوجوب هنا في المقام بنحو الوجوب الكفائي، يؤيد ذلك هو ما تقدمت الإشارة إليه بشكل عابر، وهو أن الاشتراك والتوزيع لا يمكن الالتزام به فيما إذا كان الفائت لا يقبل الشنو، لا يقبل القسمة، ما يمكن الالتزام بالاشتراك والتوزيع. إذا اشتغلت ذمته بصوم يوم واحد شلون هذا يقبل الاشتراك والتوزيع؟ شلون يقبل التوزيع والتقسيط؟ ما يقبل التوزيع، ما يقبل التبعيض. عدم إمكان الالتزام بالتبعيض والتقسيط فيما لا يقبل القسمة يجعل من الصعوبة أن نلتزم بالاشتراك والتوزيع فيما يقبل شنو؟ فيما يقبل القسمة، كما ذهب إليه الماتن كما قلنا من فصل، قال فيما يقبل التقسيم نلتزم بالاشتراك والتوزيع، ما لا يقبل التقسيم نلتزم فيه بماذا؟ بالوجوب الكفائي. موشي هذا خلاف ظاهر الدليل، الدليل دليل واحد، الدليل دليل واحد، وهو كما يشمل ما يقبل القسمة يشمل ما لا يقبل شنو القسمة، ما في احتمال أن الدليل يختص بماذا؟ في خصوص ما يقبل القسمة، حتى نقول أنه نفهم من الدليل الاشتراك والتوزيع وهو يختص بما يقبل ماذا؟ بما يقبل القسمة، ما كل احتمال. الدليل يشمل ما فات الميت على إطلاقه، سواء كان ما فات يقبل القسمة أو كان ما فات لا يقبل ماذا؟ لا يقبل القسمة. هذا الدليل الواحد يعني من غير المنطق أن نفهم منه الوجوب الكفائي بلحاظ ما يقبل القسمة ما لا يقبل القسمة، ونفهم منه الاشتراك والتوزيع بلحاظ ما يقبل شنو القسمة. هو إما أن يدل على الوجوب الكفائي في الموردين، وإما أن يدل على التوزيع والقسمة في الموردين أيضا، وحيث أن التوزيع والقسمة لم يقل به أحد ولا يمكن افتراضه فيما لا يقبل القسمة، بل يتعين أن نلتزم فيه بالوجوب الكفائي كما ذكروا، فلا بد أن يلتزم بالوجوب الكفائي في كلا الموردين. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذكرناه من صعوبة الالتزام بما ذكر السيد الماتن من التفصيل، لأن هذا لا يمكن إثباته بدليل واضح، أدلة المقام تعجز عن إثبات مثل هذا التفصيل، لأنه كما قلنا أدلة المقام هي ناظرة إلى مطلق ما فات الميت سواء كان قابل للتوزيع أو غير قابل للتوزيع، وتقول بأن هذا يجب يقضيه عنه ماذا؟ أولى الناس بماذا؟ بميراثه، إما أن يكون هذا على نحو التقسيم والتقصير أو يكون على نحو الوجوب الشنو الكفائي، أما بلحاظ البعض يكون بهذا الشكل وبلحاظ البعض الآخر يكون بالشكل الآخر، استفادة هذا من الدليل لعلها غير ممكنة، لا يقول أنها غير ممكنة، استفادة من ماذا؟ من هذه النصوص. هذا أيضا يكون مؤيد لما ذكرناه. بالنتيجة الظاهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المتأخرون من أن الوجوب في المقام وجوب كفائي وليس ثابتا بنحو الاشتراك والتوزيع. وبناء على هذا حينئذ نلتزم بكل لوازم الوجوب الكفائي بأنه يجب على الجميع قضاء ما فات الميت، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه البعض كلا، وإذا ترك كلا أو بعضا يأثم ماذا؟ يأثم التاريك. إذا ترك كلا يأثم الجميع، وإذا ترك بعضا أيضا يأثم الجميع بمقدار ماذا؟ بمقدار ذلك البعض. وهذا هو شأن الواجب الكفائي. زين، هذا بالنسبة إلى الفرع الأول في المسألة. بالنسبة إلى الفرع الثاني في المسألة يقول: وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، بعد أن هو التزم بالاشتراك والتوزيع، بعد أن التزم بالاشتراك والتوزيع ذكر هذا الفرع: خوزع عليهما، ترك صوم 10 أيام فوزع عليهما، زين وزع عليهما، وكل منهما له حصة أن يصوم عنه 5 أيام. فإذا فرضنا أنه أحدهما تحمل أزيد من حصته وصام شنو؟ تمام 10، قال كفى ماذا؟ كفى عن الآخر. وهذا واضح جدا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا جاء به هذا الآخر يسقط عن ماذا؟ يسقط عن ذاك، باعتبار أنه حصل تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به، خصوصا أن هذا الثاني الذي تحمل هو أحد الوليين بحسب الفرق، وأحد الوليين إذا تحمل وصام عنه 10 أيام يكفي عن الآخر بلا إشكال، لأنه أحد الوليين. فإذا هو تبرأ وتحمل تمام 10 هذا يوجب تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به، وحينئذ ينتفي الموضوع للقضاء مرة أخرى بالنسبة إلى الطرف والولي الآخر. فهذا ما ذكر لا إشكال فيه، ويتضح أكثر بناء على ما ذكرناه من ماذا؟ من الوجوب الكفائي. من الوجوب الكفائي هو هذا مقتضى أنه إذا قام به البعض يسقط عن ماذا؟ عن الباقين. غاية الأمر أن ما يقوم به البعض الموجب لسقوط عن الباقين هو ينوي به الوجوب بلحاظ تمام ما فات الميت، وينوي به ماذا؟ ينوي به الوجوب، لأنه يعني يجب عليه أن يقضي شنو؟ عن الميت جميع ما فاته. فهو عندما يأتي به ينوي به الوجوب، بينما على الاشتراك والتوزيع لا، هو من باب التحمل كما هو عبر السيد الماتن، هو يتحمل عن ماذا؟ عن ذاك، فهو أشبه بالتبرع اللي هو الفرع الثالث الذي سيأتي الحديث عنه، أشبه بالتبرع، يعني ما يجب عليه أكثر من النصف بعد التوزيع، لا يجب عليه أكثر من حصته بناء على الاشتراك. فعندما يأتي به فهو أشبه بالمتبرع، لكن مع ذلك نقول بأنه إذا تحمله يسقط ماذا؟ يسقط عن الباقي، عن الآخر، لأنه عندما يأتي به وهو ولي بحسب الفارض فحينئذ هذا يوجب تفريغ ذمة الميت، ومع تفريغ ذمة الميت ينتفي الموضوع للقضاء، فلا يجب القضاء على الآخر. لكن بناء على الوجوب الكفاية يكون الأمر أوضح جدا. زين، هذا الفرع الثاني. قبل هذا أكو تقدمت رواية وكانت ظاهرة بل لعلها صريحة في النهي عن التوزيع، في النهي عن ماذا؟ عن التوزيع. وكان هو يسأل بها بأنه ميت مات وترك صيام 10 أيام، نوزعها على الوليين، وهم يفترض وجود وليين تعدد الولي، نوزع 5 لهذا و5 لهذا. الإمام عليه السلام قال لا، نهاه عن ذلك. الرواية يا رواية لا تخطروها، ها أحسنتم، مكاتبة الصفاء اللي يقول بيها جد عنوانها نسيت، مو 35 جد 330 بلى. رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان يفترض تعدد الولي، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه. أقول أن هذه الرواية ما استدل بها في المقام على نفي شنو الاشتراك والتوزيع، مع أنها صريحة في ماذا؟ في عدم التوزيع. واضح الظاهر أن السر في عدم الاستدلال بها في محل الكلام هي أنها ما ناظرة إلى محلها، ناظرة إلى أن يكون بين الوليين هناك من هو أكبر من الماذا؟ من الآخر. واضح أن أحد الوليين أكبر من الآخر، فعندما يكون أحد الوليين أكبر والآخر أصغر منه يسأل أنه يوزع عليهما، قال لا، هاي وظيفة من؟ وظيفة الأكبر، يقضي عنه أكبر شنو؟ وليه. احنا في محل كلامنا شنو فارضين؟ مو هذا فارضين، احنا فرضنا في محل كلامنا أن الأكبر متعدد، يعني قلنا الأكبر يراد به من لا أكبر منه، ولا مانع من افتراض شنو تعدده. محل كلامنا ما إذا فرضنا أنهما كانا متساويين في السن حقيقة أو عرفا، هذا محل كلامنا، يعني ما أحدهما ليس أكبر من الآخر، بينما هذه الرواية تفترض أن أحدهما أكبر من الآخر. وصحيح إذا كان أحدهما أكبر من الآخر يجب القضاء لمن؟ على الأكبر، حتى على ما ذهبنا إليه، يعني هذا على ما ذكره الجماعة من أنه يجب القضاء على الولد الأكبر الذكر، فإذا كان له ولدان أحدهما أكبر والآخر أصغر ما يصير توزيع بينهما، وإنما يجب على من؟ على الأكبر منهما، أو على ما ذهبنا إليه من أنه لا، المسألة لا تختص بالأولاد وإنما تشمل كل الورثة، كل من يكون أولى الناس بميراثة، لكن قلنا أن أولى الناس بميراثة قد يكون متعددا، وفي حال التعدد استقربنا ماذا؟ تقييدها بأنه يجب على من؟ على الأكبر منهما، إذا كان أحدهما أكبر من الآخر عملا بماذا؟ عملا بهذه الرواية، بهذه المكاتبة، عندما يكون هناك أكبر يكون الواجب على من؟ على الأكبر. هذا غير محل الكلام، في محل الكلام نقول بأن الواجب على الأكبر، لكن الأكبر لو تعدد، واضح؟ الأكبر لو تعدد، تعدد الأكبر بمعنى أنه لا يكون هناك من هو أكبر شنو منهما، هذا المقصود به. في هذه الحالة نحن نتكلم، هذه ما نقدر نستدل بها لنفي التوزيع بماذا؟ بهذه الصحيحة. هذه ملاحظة ترتبط بهذا الشيء. الفرع الثالث الذي يذكره هو مسألة التبرع، أنه إذا تبرع الأجنبي فهل يسقط عن الولي أو لا يسقط عن من؟ عن الولي. المعروف والمشهور هو ماذا؟ انتهى الوقت. المعروف والمشهور هو أنه يسقط عن الولي، لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهج البلاغة في خطبة له عليه أفضل الصلاة والسلام وردت هذه الفقرة، قال عليه السلام عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، كان في رسول الله ما يدلك على عيوب الدنيا ومساويها، إذ جاع فيها مع خاصته، يعني مع الخصوصية التي يتميز بها، مع ذلك هو جاع في هذه الدنيا، إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها زخارف الدنيا مع عظيم زلفته يعني مع عظيم درجته. ثم يقول الإمام بأنه إذا كان هذا هو حال الرسول إذن في حياته في رسول الله ما يدلك على مساوي الدنيا وعيوبها. فلينظر ناظر بعقله، فليعمل عقله، فليفكر، فلينظر ناظر بعقله. أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أكرمه بذلك عندما زوى عنه الدنيا وزوى عنه زخارف الدنيا، أكرمه بذلك أم أهانه؟ سؤاله يسأل الإنسان نفسه، أكرمه بذلك أم أهانه؟ لا يخلو من أحد هذين الشيئين. فإن قال أهانه، إذا كان الجواب هو أنه لا، الله سبحانه وتعالى أهانه عندما زوى عنه الدنيا وجاع في هذه الدنيا، أهانه فقد كذب والله العظيم وجاء بالإفك العظيم. كذب هذا أنه أهان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما زوى عنه الدنيا. وإن قال أكرمه فليعلم، أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس إليه. لينظر هذا الإنسان بعقله بأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك، أكرمه بذلك بأن زوى الدنيا ماذا زوى الدنيا عنه. وعندما يكون هذا من باب التكريم، إذن ليعلم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى عندما بسط الدنيا لغيره يكون قد ماذا؟ قد أهانه لا أكرمه، لأنه بسط له الدنيا وزواها عن أقرب الناس إليه، فلا بد أن يكون هذا من باب الإهانة لا من باب ماذا؟ لا من باب التكريم. هذا درس لنا في أن نتعامل مع الدنيا، وإذا أقبلت علينا على هذا الأساس، على أساس أن هذا ليس من باب التكريم، لا يتخيل أحد بأن الله سبحانه وتعالى عندما يعطيه من زخارف هذه الدنيا وملذات هذه الدنيا ويكون منعما في صحة وعافية وإلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك. والإنسان قد يسول له الشيطان ويجعله معتقدا بماذا؟ بأن الله يحبه ولذا أكرمه بأن أعطاه شنو؟ أعطاه الصحة والعافية والمال والأولاد وإلى آخره من زخارف هذه الدنيا، فالله يحبه ولأجل تكريمه أعطاه هذه الأشياء. هذا الحديث يقول لا، هذا ليس من باب التكريم، هذا ليس من باب التكريم. لو كان من باب التكريم لكان أحق بالتكريم هو ماذا؟ هو أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وآله، هو أحق الناس بالتكريم. فأن هذا ليس من باب التكريم، لا يتخيل الإنسان عندما الله سبحانه وتعالى يمده بأسباب الرخاء وأسباب الأسباب الدنيوية أنه هذا هو له على الله كرامة، أن له على الله كرامة ولذا أعطاه هذه الأشياء. الأمر ليس هكذا، هذا أهانه. فليعلم هذا الناظر بعقله، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما بسط له الدنيا أنه أهانه عندما ماذا؟ زواها عن ماذا؟ عن أقرب الناس إليه. هكذا ينبغي أن ننظر إلى ماذا؟ إلى النعم الكثيرة التي نتمتع بها، وأهمها نعمة الصحة والعافية والأمان وإلى آخره. هذه هي النعم التي أنعم الله بها علينا، علينا أن ننظر إليها من هذه الزاوية، من اعتبرها تكريم، ليست هي نوع من التكريم، وإنما لا بد أن ننظر إليها على أنها مجرد اختبار، اختبار لنا أن نستطيع أن نؤدي حقها كما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا أو لا نستطيع أن نؤدي حقه بهذه النعم الجسام التي تفضل بها علينا. هناك رواية أخرى تناسب هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الكتب، يقول النبي: ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة، لهم من الحسنات كجبال تهامة من الكثرة والتعدد، فيؤمر بهم إلى النار، يؤمر بهم إلى النار. فقيل له: يا نبي الله، أمصلون؟ كانوا يصلون؟ قال: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل، وهنا من الليل، لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. صوم وصلاة وصلاة ليل وهن من الليل، لكنه بذلك يؤمر بهم إلى النار. لماذا؟ لأنهم لا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. الرواية تشير إلى الاهتمام بالدنيا، مو الاستعمال ماذا هذه الأمور في حياة الإنسان العادي، اهتمام بالدنيا، ترجيح هذه الحياة وما في هذه الحياة على ماذا؟ على الحياة الآخرة. وثبوا عليها، إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. هذا يفترض بالإنسان المؤمن أن لا يهتم بهذه الأمور، وعليه ماذا؟ أن يوازن بين حياته الدنيا وحياة الآخرة، عليه أن يعطي كل منهما حقه بالمقدار الذي فرضه الشارع المقدس علينا. وصلى الله